قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الطلاق، الطلاق مأخوذ من الإطلاق، والذي من معانيه أن الرجل يطلق زوجته بعد أن كان ممسكا لها. الطلاق في الجملة مكروه كحكم إجمالي، هذا على الإجمال، لكن أيضا قد تتجه إليه الأحكام الخمسة المعلومة، فأحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا، أحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون مباحا وأحيانا يكون حراما، على ما هو مبسوط في كتب الفقه. أما الدليل على كراهته على الإطلاق، يعني إطلاق يعني على إطلاقه أنه في الجملة مكروه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، أقربهم عنده منزلة أقربهم أعظمهم فتنة للناس، فيأتي أحدهم أي أحد الشياطين أحد جند إبليس يقول لإبليس ما تركت الرجل حتى فعل كذا وكذا، فيقول له ما صنعت شيئا، حتى يأتي شيطان فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزمه أي يحتضنه ويقول له أنت أي أنت الجيد يا من فرقت بين المرء وزوجه. فإذا كان الطلاق يسعد إبليس فلذلك يذم، وإن كان الطلاق من عمل السحرة إذ الله قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فهو أيضا يكره لغير علة، لهذا لأنه يسعد السحرة ويسعد الشياطين، ولأنه تتبعه توابع فيها قطيعة بين المسلمين، فلا شك أن النفوس تتغير بعد الطلاق، نفوس أهل الزوج مع نفوس أهل الزوجة، وكذلك فإن الأولاد تسبب لهم شيء كبير من الضياع والتلف، والبنات كذلك يتسبب لهن شيء من الضياع والتلف، هذا على وجه الإجمال، فلغير حاجة يكره كحكم إجمالي، وإن كان يباح في مواطن ويستحب في مواطن ويجب في مواطن على ما هو مبسوط في كتب الفقه، ولعلها تأتي أبوابه إن شاء الله. يقول تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء، فالخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد النبي وحده، إنما المراد النبي وعموم أمته، بدليل قوله سبحانه إذا طلقتم النساء. فالخطاب في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء: خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المراد به وحده، كالوارد في قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا القدر من الآية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، هذه الخصلة خالصة لك من دون المؤمنين. وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة، لكن تراد به أمته وأتباعه، كالوارد في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ففي صورته خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك أب ولا أم، فالمعنية بذلك أمته. وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يشمله ويشمل أمته: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الجمهور من المفسرين على أن المعنى فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، أي لبداية العدة. وذلك يتضمن أن الشخص سيطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ستستقبل بعد هذا الطهر الحيضة الأولى التي هي محسوبة من العدة. فالحيضة الأولى ستكون هي بداية العدة، فهذا قوله فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن مستقبلات لعدتهن التي مطالعها بداية الحيضة الأولى بعد التطليق. أما إذا طلقتها في الحيضة فلن تكون حينئذ طلقتها لعدتها، وهذا يفيد أن طلاق السنة هو أن تطلق المرأة في طهر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مفاده وإن لم يكن لفظه طهر لم يجامعها الزوج فيه، هذا طلاق السنة أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه بجماع. وألحق البعض بطلاق السنة واعتبره البعض طلاق سنة أيضا أن يطلقها في حمل قد استبان، أو يطلقها قبل المسيس، فكله داخل أيضا في طلاق السنة. وما لم يكن سنة فهو بدعة. فطلاق البدعة إذن منه أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، فهذا يسمى طلاق بدعة. وألحق البعض بطلاق البدعة أن يطلقها 3 تطليقات في مجلس واحد. أما عن طلاق البدعة ووقوعه فيرى جمهور العلماء أن الرجل إذا طلق زوجته في حيض أو في طهر جامعها فيه أنه خالف السنة ووقع طلاقه، خالف السنة ووقع طلاقه. وذلك أعني كونه خالف السنة، لأن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابني طلق امرأته وهي حائض. فاشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم لا يقربها، وإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وفي بعض الروايات: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فجعل الأمد طهرين. قال فريق من العلماء: هذا إن ثبت وهو ثابت من ناحية الأسانيد فهو من باب الاحتياط، ليس من باب الإلزام أن تمسكها حتى تطهر طهرين. من قوله عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، أخذ الجمهور أن الطلاق وقع، لأنه لا مراجعة إلا بعد طلاق، ولأنه تلفظ بلفظ الطلاق الصريح أن تطالق. وثالثا: لأن ابن عمر على أصح الوجوه عنه أنه قال: حسبت علي تطليق. هذا بالمعنى وباللفظ أيضا، لكن باللفظ فيه بعض المقال. فلهذا ذهب الجمهور من العلماء، ومنهم المذاهب الأربعة، إلى أن طلاق المرأة وهي حائض فاعله مخالف للسنة لكن طلاقه واقع. وهذا رأي جماهير العلماء سلفا وخلفا. خالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبعه تلميذه ابن القيم، وسبقه أبو محمد بن حزم رحمهم الله تعالى أجمعين. فشذوا عن الجمهور وذهبوا إلى أن طلاق المرأة في حيضتها لا يقع، وأخطأوا خطأ جسيما فيما ذهبوا إليه من مخالفة الجماهير للآتي: أولا، كإجمال لأسباب خطئهم، خطأ سببه اعتماد روايات ضعيفة جدا. الثاني، ذكر بعض الروايات مبتورة بترا أخل بالمعنى. فكان عمدتهم في عدم وقوع الطلاق المعلق ثلاثة أمور. الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك، هكذا ذكر عن ابن عمر. وروى ابن حزم هذا الأثر مبتورا بهذه الطريقة، ونقله عنه على هذه الصورة من البتري بن تيمية رحمه الله. أما الأثر مطولا من نفس المخرج، أن ابن عمر سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض أيعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فالرواية الأولى فيها أيعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك. أما الرواية المطولة أيعتد بتلك الحيضة؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فلما ذكرها ابن حزم مبتورة مقطوعة بهذا اللفظ أيعتد بتلك، سولت له نفسه أو سول له فهمه أن يقدر المحذوف تقديرا خالف المنصوص عليه. فالمنصوص عليه أيعتد بتلك الحيضة، أي على أنها من الأقراء التي تتربصها المرأة. أما هو لما رآها محذوفة فهم وجانبه الصواب في فهمه، لا أقول عن عمد، فالظن حسن بالمؤمنين، لكن فهم أن المحذوف أيعتد بتلك التطليقة. فاللفظة التي رواها يعتد بتلك تحتاج إلى إشارة، إشارة إلى ماذا؟ فهو حملها على أنه لا يعتد بتلك التطليقة، ومنصوص عليها في المصنف أيعتد بتلك الحيضة أو لا يعتد بتلك الحيضة. فالحاصل أن هذا الخطأ الأول أوقع هؤلاء العلماء الثلاثة في الذي وقعوا فيه. الاستدلال الذي استدلوا به ثانيا لعدم وقوع طلاق الحيض رواية من طريق أبي الزبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. فروايته من الناحية الحديثية شاذة عند جماهير المحدثين، وهذه اللفظة ولم يرها شيئا انفرد بها ابن الزبير مخالفا الثقات الأثبات الذين رأوا الحديث عن ابن عمر. ثم قوله ولم يرها شيئا ليست صريحة في عدم الاعتداد بها، لم يرها شيئا موافقا للسنة، لكن أصالة نحن نرد برد المحدثين أن رواية أبي الزبير عن ابن عمر شاذة تالفة. الاستدلال الثالث الذي استدل به شيخ الإسلام تيمية تبعا لابن حزم الأندلسي وأيضا ابن القيم جاء بعدهما يقول ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا والذي طلق المرأة في حيضتها خالف السنة وأحدث ما ليس من أمرنا فلا تقع. فكان هذا عجيب جدا منهم، فالذي قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أحدث في أمرنا ما ليس منه، لأن الظهار منكر من القول وزور، ومع ذلك عوقب به وألزمه الله تبارك وتعالى بالكفارة. فهذا مجمل الاستدلالات التي استدل بها ومجمل الجواب عليها، والله تعالى أعلم. ثم من ناحية العقل بعد ذكر النقل الذي اتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطلق امرأته 3 تطليقات في طهر لم يجامعها فيه متفرقات، نقول له طلاقك واقع وتفارق زوجتك. والذي خالف السنة وطلق المرأة في حيض أو في طور جماعة فيه 30 مرة متفرقة، نكرمه ونقول له طلاقك ليس بواقع حتى العقل الرشيد يأباها، العقل الرشيد يأباها أن يضيق على متبع السنة ويقال له أنت لزمت السنة إذن زوجتك حرام عليك، وأنت خالفت السنة فزوجتك حلال لك. فعلى كل هذه الأجوبة على قول من قال إن طلاق المرأة في حيضتها لا يقع. وألفت النظر إلى أن كثيرا من الذين يتكلمون في المسألة يفسلون الأمر ويقولون في المسألة وجهان، ومن ثم يخولون للشخص أن يراجع امرأته وقد طلق 5 مرات متفرقات فيعيشونهم في الحرام بزعمهم أن المسألة فيها خلاف، والخلاف ليس من ورائه كبير اعتبار. قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة؟ ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ثم راجعها. في بعض الروايات أن جبريل عليه السلام أتاه فأمره بمراجعتها وقال إنها صوامة قوامة، لكن هذا الخبر الأخير لا يثبت، سنده فيه مقال، لكن الإجمال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها رضي الله تعالى عنها. هذا، وقد وردت روايات أخرى ليست بصريحة في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ابنة الجون، ولكن لم يرد بهذا اللفظ. والروايات التي فيها أنه طلق امرأة غير حفصة ليست بصريحة في الباب، والله أعلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أي واحفظوا العدة. ففيه دليل على مشروعية الإحصاء، وقد يكون الإحصاء بالكتابة، وقد يكون بالذاكرة، وقد يكون بأي سبيل آخر. فالإحصاء له أدلته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا لي من تلفظ بالإسلام. قال تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب. قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، هذا ظاهر العموم، لكن كما لا يخفى كل عموم تحصل منه استثناءات، فهناك مطلقات لا تطلق العدد. فالبنت أو عفوا المرأة التي تزوجت ولم يبني بها الزوج عقد عقدا فقط، هل أيضا عليه أن ينتظر أن تحيض ثم تطهر، أو أن ينتظر أن تطهر؟ كلا، بل هذا ليس بلازم. إذا أراد الرجل أن يطلق المعقود عليها، أن يطلق المعقود عليها قبل البناء، لا يلزم بالانتظار حتى تطهر من حيضتها، بل يجوز أن يلقي عليها الطلاق في الحيضة ما دام لم يدخل بها. وكذلك الأيسة من المحيض التي انقطع حيضها له أن يطلقها، وكذلك كما سلف الحامل التي قد استبان حملها. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وكذلك المرأة النفساء التي هي متشحطة في دم نفاسها لا تطلق أثناء النفاس، إنما بعد أن تطهر من نفاسها، فالنفساء حكمها حكم الحائض، والله أعلم. قال تعالى: وأحصوا العدة. وسيأتي الحديث عن العدد إن شاء الله عما قريب في السورة. قال تعالى: واتقوا الله ربكم. هنا وفي ثنايا الأحكام الفقهية وفي ثنايا المعاملات نؤمر بتقوى الله سبحانه. فإن كنت تريد الطلاق فلتكن بغيتك منه أيضا مرضاة الله، وإن كنت تريد الإمساك فلتكن بغيتك منه مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتقوا الله ربكم. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا الحكم متعلق بالمطلقة طلاقا رجعيا، فالمطلقة طلاقا رجعيا يلزم أن تبقى في بيت الزوجية إلى أن تنقضي عدتها. المطلقة طلاقا رجعيا يلزم أن تبقى في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء على الخلاف الدائري في القرء، هل هو الحيض أم الطهر؟ والذي عليه عدد من أهل العلم أنه الحيض للآية الكريمة: فطلقهن لعدتهن. فالطلاق منه طلاق رجعي يحل للزوج معه أن يراجع زوجته، وهو إذا طلق زوجته التي دخل بها مرة واحدة فله أن يراجعها في العدة، أو مرتين له أن يراجعها في العدة، فهذا الذي يسمى طلاق رجعي هو أن يطلق الرجل الزوجة المدخول بها تطليقة أولى أو تطليقة ثانية. لكن هناك نوع آخر من الطلاق غير الرجعي يسمى طلاق بائن، وكلمة بائن معناها منفصل مبتور. الطلاق البائن على قسمين، هناك بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى لها صور، فمن صور البينونة الصغرى أن يطلق الرجل امرأته التي لم يدخل بها تطليقة واحدة. فإذا قال لها أنت طالق وعاقد عليها لم يبني بها، تبين منه في الحال بينونة صغرى، لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. أما البينونة الكبرى فأن يطلق الرجل امرأته آخر ثلاث تطليقات، آخر ثلاث تطليقات، ويكون قد دخل بها، طلقها آخر ثلاث تطليقات، أو لا يكون دخل بها أيضا، يكون طلقها الآن تطليق ويراجعها قبل البناء، عفوا يطلقها تطليقها قبل البناء فتبين منه، ثم يعقد عليها من جديد يطلقها وتبين منه، ثم يعقد عليها من جديد وتبين منه، هذه تكون بينونة كبرى كذلك. فأقول الطلاق منه طلاق رجعي وطلاق بائن. البينونة تكون بينونة صغرى أو بينونة كبرى. البينونة الكبرى يقال لها الطلاق المبتوت، يعني المقطوع، فالذي طلق امرأته المدخول بها أو الذي طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات يقولون طلقها فبت طلاقها، فبت أي قطع سبيل الرجوع إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بها الزوج الآخر. إذن أنت عرفت معنى الطلاق المبتوت، أنت عرفت المعنى لأن أخوك كان في رؤيا منامية على ما يبدو. نعم فهمت ما معنى الطلاق المبتوت؟ المبتوت المقطوع أن يطلقها آخر ثلاث تطليقات، يقال حينئذ طلقها فبت طلاقها. والبينونة الصغرى مثال لها، يطلقها بعد العقد قبل البناء. طيب لو طلقها قبل البناء تطليقة واحدة بينونة صغرى، لكن لا يجوز له أن يراجع إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. قال الله سبحانه واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فإذا قال الرجل لزوجته المدخول بها أنت طالق وكانت أول تطليقة لا يجوز لها أن تخرج بل تبقى في البيت، ولا يجوز له أن يخرجها إلا أن تأتين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل البذاءة على أهله، وقيل الفاحشة الزنا والعياذ بالله. لكن لو لم يوجد هذا ألزمت وألزم بأن تبقى في البيت، لا يحل لها أن تخرج ولا يحل لها له أن يخرجها لظاهر الآية. واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. فإذا ما يفعله الناس في بلادنا خطأ، بمجرد أن يلقي الرجل على امرأته أنت طالق إذا بها تحمل متاعها وتنصرف من بيته، وهذا بلا شك حرام وخلاف لما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. لكن هل الخروج العادي اليومي إذا كانت موظفة مثلا هل تخرج أو لا تخرج؟ فمن العلماء من قال تخرج كما كانت تخرج قبل الطلاق لقضاء الحوائج ثم الرجوع إلى البيت والمبيت به، ومنهم من منع الخروج مطلقا إلا بإذن الزوج. والأظهر أنها كما كانت تخرج من قبل، لأن المراد لا تخرجهن من بيوتهن على ما يبدو والله أعلم الطرد من البيت، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان ظاهر الآية الكريمة يقتضي عدم الخروج كلية، قال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن، فنسب البيت إليها بعد الطلاق، مما يدل على بقاء الزوجية، فإنها أثناء العدة تعتبر زوجة إذا مات هو ورثته، وإذا ماتت ورثها، إذا ماتت ورثها، وإذا مات ورثته، فهي في العدة من الطلاق الرجعي تعتبر زوجة ترث وتورث إذا ماتت في العدة أو مات في العدة. قال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكما سلف هذا في الطلاق الرجعي. أما الطلاق المبتوت آخر ثلاث تطليقات فلا تبقى في البيت، أنها لم تعد حينئذ زوجة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وقد خالف في ذلك بعض الأفاضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقنع الجمهور برأيهم، فعمر خالف في ذلك وقال المطلقة ثلاثا لها النفقة ولها السكنى، لكن أبى الجمهور أن يأخذوا برأي عمر رضي الله عنه، وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة ما حبهم الشديد لعمر، لكن أبى الجمهور أن يأخذوا برأيه، ذلك لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها أرسل إليها بآخر ثلاث تطليقات من اليمن، فأرسل إليها وكيله بشعير أي كنفقة فتسخطته، فقال لها وكيله ليس لك عندنا من شيء، فقالت أذهب إذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه، إن قال ليس لك شيء لن آخذ شيء، وإن قال لي شيء سآخذ حقي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي طلقني فبت طلاقي، وإن وكيله أتاني بشعير وقال ليس لك عندنا من شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنة، لأنها كانت آخر ثلاث تطليقات. فبهذا أخذ الجمهور، عمر بلغه الخبر، فقال عمر لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت، لكن أبى الجمهور أن يأخذوا برأي عمر وقبلوا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. عائشة قالت إنما أخرجها النبي لبزاءة في لسانها، وهذا القول أيضا لم يرتضه الجمهور في شأن عائشة في شأن فاطمة بنت قيس، لم يرتضوا قول عائشة أيضا، أساروا على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة. بعض العلماء فصلوا في السكنة فقالوا تسكن لكن لا ينفق عليها، وبعضهم عكس وقال ينفق عليها ولا تسكن. أما الذين قالوا بالسكنة فلقوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، أما الذين قالوا بالإنفاق فلقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته. لكن الرأي الذي عليه الجمهور ما سلف أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، وخاصة أنها لم تعد زوجة فكيف تسكن في بيت هي ليست بزوجة لهذا الرجل. هذا إجمالا والله أعلم. قال تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي مظهرة، لأنها ليست ممن يستأمن على مجلسه. قال تعالى وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي الذي يتجاوز حدود الله، ومنها طرد المرأة من بيتها إذا كانت مطلقة رجعية، هذا في تعد على حدود الله، ومنها خروج المرأة من المنزل بعد تطليقها قبل انقضاء العدة، ففي تعد أيضا لحدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قيل قد يحدث الله المراجعة بعد ذلك. فالرجل إذا طلق امرأته وبقيت معتدة في البيت فقد يشعر بانكسارها وبالبلاء الذي حل بها، فحينئذ يراجع نفسه ويشفق على من كان بينهما فضل، ويذكر أياما طيبة كانت بينهما، إذ الله قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فيرى أثر ذلك على زوجته، أثر الانكسار باديا عليها فيراجعها. وهي الأخرى إذا كانت كارهة لزوجها ورأته وبعد فراقها له في حالة سيئة لا يستطيع أن يقيم أمر نفسه، ورأت الأولاد سيضيعون من حولها ومن حول زوجها، ورأت بكاء الأطفال والبنات، ورأى هو كذلك، فقد يكون هذا أدعى لخضوعها وخضوعه ووفاقها ووفاقه. فلله سبحانه وتعالى الأمر، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، مودة في القلوب بعد نفور ونشوز، قد يقلب الله سبحانه القلوب. أما إذا بقيت المرأة في بيت الزوجية هذه المدة 3 قروء التي تقارب 2.5 شهر، وهي وزوجها لا يتحدثان ولا يتكلمان، أو عفوا لا يتراجعان في العدة، يجوز لهم الكلام لكن لا يتراجعان، دل هذا على أن المعيشة بينهما وصلت إلى حالة من السوء لا تطاق ولا تحتمل، حينئذ ينفصلان عن قناعة منهما أو من أحدهما. المرأة حتى إذا انفصلت تقول قد أديت ما علي، الرجل طيلة المدة لا يكلمني بكلمة طيبة، فحينئذ تنصرف لحالها لعل الله يصلح من شأنها وينصرف لحاله، والله أعلم. سبحان الله، كتاب الله تنزيل من حكيم حميد، وهو سبحانه يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. العشاء يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قيل يحدث أمرا هو المراجعة، قيل يحدث محبة ورقة ورأفة ورحمة في قلب الزوج لزوجته، أو في قلب الزوجة لزوجها. فصدق الله وهو أصدق القائلين، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم إن المرأة بخروجها من بيت الزوجية بعد تلفظ الزوج بكلمة الطلاق وذهابها إلى أهلها دون قضاء العدة في البيت، قد يأشي بزوجها عندها الواشون، ويطعن في زوجها عندها الطاعنون، وهو الآخر إذا غابت عنه امرأته قد يشي بها عنده الواشون ويطعن فيها عنده الطاعنون، فتزداد الهوة وتزداد الفجوة، فيأتيه رجل لا يطيب الخاطر إذا قال له لماذا طلقتها، يقول طلقتها لأنها فعلت وفعلت، يقول تستحق الطلاق. يا أخي كان من زمن، كان من زمن هذا الطلاق، أنت تعبت كثيرا. فيحمله على الاستمرار فيما هو عليه من الشقاق، وهي الأخرى يأتيها مخبب يقول لها ما الذي حدث، تقول ظلمني وفعل بي، قل هذا ظالم فارقيه، لا أستحق أن تعيشي معه ولا لحظة. كان من زمن، اطلب الطلاق وغدا يأتيك الزوج. وكل يفسد، لكن مع بقائهما في البيت الكل يتقارب والسكينة تتنزل. وصدق الله إذ قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أخ بارك الله فيه يشير إلى أمر أظنه فهم المسألة على غير وجهها. ليس معنا أبدا أننا جنحنا إلى رأي الجمهور في مسألة ولم نجنح إلى رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة أننا نكن شيئا لشيخ الإسلام، عياذا بالله من ذلك، بل نتقلد قوله في عدة مسائل، في عدة مسائل، فجزاه الله خيرا. فأنا أختار قوله في مسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد وأنه لا يقع، وفي عدة مسائل، ونسأل الله أن يثيبه على ما قدم للإسلام من خير. ليس معنى أننا لم نوافقه في مسألة وأننا أخذنا برأي الجمهور فيها أننا نكن له شيئا، معاذ الله من ذلك. فكنا نناقش في المكتبة مسألة ولم أزل فيها معتقدا تماما ما قلته، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما المستثنى منه؟ المستثنى منه المساجد، هذا ما أعتقده وعليه الجمهور. لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. ذلك لأننا إذا قلنا أن المستثنى منه عام سنمنع شد الرحل لأي غرض، لأي غرض من الأغراض، إلا للثلاث مساجد. ومعلوم أن شد الرحل للعمل جائز. شد الرحل لطلب العلم الذي هو عبادة جائز. شد الرحل لمسجد للاعتكاف فيه ليس لفضيلة بعينها جائز. شد الرحل لمسجد لاستماع خطبة فيه جائز إذا كانت في بلدة بعيدة ونستفيد علما. فهناك أمور ترد على من قال إن المستثنى منه المساجد. هذا الذي أعتقده في الحديث والذي هو رأي الجمهور كما نقله عنهم الحافظ ابن حجر. ليس معنى أنني خالفت شيخ الإسلام في هذا أنني أكره عياذا بالله من ذلك أبدا. ثم يأتي على الأخ أمر وهو هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فنقول لا تشد الرحل لزيارة قبر الرسول، لكن ليس استدلالي أصالة بالحديث، إنما استدلالي بأن الصحابة لم يشدوا الرحلة لزيارة القبر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الموضوع اختصارا وإجمالا، ليس أبدا والله يشهد انتقاصا للشيخ الإسلام أبدا. كم مسألة جانبه الصواب فيها نبين أنه جانبه الصواب فيها إذا تقلدها الناس. فهم لحديث مثلا جانب العلماء فيه واعتقدنا صحة رأي العلماء نبين ليس شيخ الإسلام في حسب. أليس مش واحد يسكت الإخوة اللي وراء ولا أليس بأجل في القلب 100 مرة 1000 مرة من شيخ الإسلام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين؟ أجل في القلب أو ليس بأجل في القلب؟ مبشر بالجنة. ومع ذلك الآن نبهنا على أن الجمهور لم يأخذوا برأي عمر في مسألة النفقة والسكنة المطلقة المبتوتة. هل معنى ذلك أننا ننتقص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه الفاروق؟ حاشا وكلا. فأرجو أن يفهم الإخوة الكلام على موقعه الصحيح. ليس معنى أنك نبهت على مسألة من المسائل أنك معنى أنك طعنت في العلماء وتشاهر بالعلماء أبدا، معاذ الله. نحن على عليهم، نحن نستفيد من علمهم جميعا، على عليهم. لكن ليس معنى ذلك أن واحدا منهم معصوم والآخرون كلهم مخطئون أبدا. فإذا تقلدت رأيا في من أراء شيخ الإسلام تيمية مثلا في مسألة من المسائل وخالفت الجمهور، هل معنى ذلك أنني أنتقص الجمهور؟ كلا وحاشا أبدا. فأرجو أن يفهم الإخوة المسائل، لأن بتأتيني لهجات غريبة. أشكر الأخ السائل على أدبه في الطرح، لكن يعني ينبغي أن يظن الحسنى والمشكلة أن نقول الإخوة بيقولوا، ما نعرف أن الإخوة من فضل الله فهمهم ناضج. فبيقول لي أنت خطأت 7 قرون، أنا ما خطأت 7 قرون أبدا، بل 7 قرون جمهورهم على ما ذكرته، جمهورهم على ما ذكرته. بارك الله فيك. هل يجوز لنا أن نقول هذا رجل صالح لصلاحه وهذا رجل فاسد لفساده؟ نعم يجوز، إذا لم يكن على سبيل قطع الأعناق والتزكية بالباطل. والرسول قال في شأن عبد الله بن عمر إن عبد الله رجل صالح، وقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، فهذا وارد. وقال النبي أنتم شهداء الله في الأرض، قال بئس أخو العشير، قال مستريح ومستراح منه. يقول قلتم نكفر بالديمقراطية. نعم نكفر بالديمقراطية، ولست بموافق أبدا ما نقل عن الأخ الدكتور عادل بن عبد الغفور مسؤول حزب النور في جريدة الرحمة، فكلام في الحقيقة ما أسوأه من كلام ولا معنى له ولا وجه، وهو أنه يقول نؤمن بدولة ديمقراطية مدنية، نبرأ الله من ذلك الكلام. فما زلنا نكفر بالديمقراطية ونعلن أمام الله ثم أمام خلقه أن الديمقراطية شعار كافر وارد إلينا من دول الكفر، ألبسوه ثوبا جميلا وهو في غاية القبح، هو اصطلاح في غاية القبح وغاية الإجرام، اصطلاح في غاية القبح وغاية الإجرام، وإن ألبسوه ثوبا بهيجا فأشهد الله ثم أشهدكم على كفري بهذا الشعار الوافد وبهذا المذهب الهدام الوافد علينا من دول الكفر مبدأ الديمقراطية. وتقدم الكلام مرارا إن مسألة الأحزاب من اختيار أخف الأضرار، من اختيار أخف الأضرار، فأرجو أن لا ينزل أحد النصوص الواردة في الكفار على المسلمين، فيقرأ كلمة حزب في القرآن وينزلها على إخوانه المجتهدين الذين اختاروا طريقا ليرون أنه دفع ضرر أعظم بضرر أقل، فينزل عليهم أنهم أحزاب مشركين وأنهم لا، هم مسلمون دعاة توحيد، ولكن قالوا من هذا الباب ندفع شرا أعظم بشرر، شرا أعظم بشر أقل، مع إقرارهم ببطلان الديمقراطية. والله أعلم. أحد الإخوة يقول لا تكثر من النسل لعدم وجود فرص للعمل في الوقت الحالي. أقول قال تعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبارك الله فيك، اضبط الألفاظ، لا تعارض بكلامك كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام إذ قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم. إذا كان الكفار تفطنوا لهذا وأنت ما زلت أحمق، يعني الكفار متفطنون لهذا، يشجعون النسل فيما بينهم ويحضون المسلمين على تقليل النسل، يعني اليهود فيما بينهم يتكاثرون، النصارى تكاثرون ويأمرون المسلمين بتحديد النسل. إن من الأزمات التي تواجه دول أوروبا الكافرة الآن قلة النسل، يعني النسل عندهم يكاد يكون في انقراض، فيفكرون ولعل مصائب قوم لقوم الفوائد في إنشاء مصانعهم في بلاد الشرق، شرق أفريقيا، في شمال أفريقيا، لعدم وجود أعمال هنالك، فهم مبتلون بقلة النسل. الحمد لله، الله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. أما إذا كنت من النوع الخامل الكسول الذي تخرج من الجامعة وطيلة حياته في الجامعة هو هيولي ضخم طويل وعريض ويغضب لأمه على الكوسة ما طبقت سبانخ لي يا أمي كنت أريد محشي، يا أخي اشتغل، إذا بيشتغل وكل ما تشاء اشتغل واكسب واشتري لأمك ولنفسك، اشتري لأمك ولنفسك طعاما. أما تكون هيولي ضخم وما زلت عقلك عقل طفل تغضب لأمك على البامية ولا على العدس وتنتظر بعد تخرج من الجامعة وإنفاقهم عليك سنوات، تنتظر 5 سنوات وانت جالس في البيت عياذا بالله حلس من أحلاس بيتك صاحب مشاكل، تقول الوظيفة ما جاتش، أنا خريج 76 والوظيفة ما جاتش. يا أخي خريج من بيعفول يا أخي وجبنا، اذهب اشتري وبيع وتاجر اكسب، الله يوسع عليك، امشي في مناكبي أو كل من رزقه. ولكن خامل يقول لك منتظر الوظيفة، ما فيش فرص. فرص ايه يا أخي؟ هل شرعا الدولة ملزمة أن توفر وظائف؟ والآن التكدس الوظيفي في المصالح الحكومية، وظيفة تحتاج فرد واحد موجود فيها 20 فرد، يعني انت تريد ناس آخرون يتجرم ويشتغلهم وتتخذ منهم الضرائب تجي لك وكذلك الأمثالك وانت في الوظيفة البرد وتجلس تنكت مع النساء في غرفة العمل تشتغل واكسب بارك الله فيك. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هذا من التربية الخطأ التي تربى عليها أبناؤنا. قال لك الولد لا يشتغل ولا يتزوج ولا أي حاجة إلا ما يأخذ السلاح سلاح. تفضل. نعم نعم مطلقة نعم أيوة فهمت السؤال. يعني إذا مات الزوج في العدة هل وبقي من العدة أسبوع هل تكمل عدة الطلاق أم تبتدئ عدة وفاة من جديد؟ والظاهر لي من أقوال العلماء أنها تبدأ عدة وفاة من جديد لأنها نعم لأنها زوجة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وهي لا زالت زوجة. والله أعلم. يقول نريد أن نعلم هل نأخذ كتاب شرح مسلم؟ إن شاء الله سيتأتى كله بإذن الله صبرا